المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في نقاط الاشتباك بغزة وتكبدها خسائر جسيمة. إصابة بعملية إطلاق نار بطولية استهدفت حافلة للمستوطنين في الأغوار بالضفة الغربية. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بعشرة الصواريخ مواقع جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. تفاصيل النشر. التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف اليوم برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي يزور طهران حاليا، وتناول اللقاء آخر التطورات الجارية في غزة، كما جرى التأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وكان هنية الذي بدأ زيارة لإيران الثلاثاء الماضي قد التقى بقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية. وتأتي هذه الزيارة عقب إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بوقف إطلاق النار الفوري في غزة. أوقعت المقاومة الفلسطينية قوة خاصة للعدو في كمين محكم بعد تسللها إلى مخيم جنين، واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة والعبوات محققة عدة إصابات مؤكدة، كما استهدفت قوة للعدو بمنطقة بيت حانون قرب السياج الحدودي وأخرى بحي التفاح وأجبرتها على التراجع. وفي مخيم الشاطئ دارت اشتباكات عنيفة فيما اضطر العدو إلى الانسحاب من محيط مستشفى الشفاء معترفا بإصابة العشرات من جنوده. وأحبطت المقاومة محاولة قوات العدو استحداث نقطة تموضع غربية خان يونس بالقرب من قرارة، كما منعتها من التوغل إلى محيط مستشفيين ناصر والأمل. إلى ذلك أطلقت المقاومة رشقة صاروخية باتجاه مدينة سديروت والعديد من مستوطنات غلاف غزة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 74%، وقد استشهد وأصيب صباح اليوم عدد من الفلسطينيين في غارات كيان الاحتلال استهدفت اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات في حي الزيتون جنوب شرق غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال حيي الرمال والشجاعية بمدينة غزة ومخيم شاطئ غربيها ومدينة خان يونس ومشروع بيت الله هي شمالي القطاع وشرق مخيم البرج وسطه ومدينة رفح جنوبه. وفي سياق متصل أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 32,500 والإصابات إلى أكثر من 70,900. شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس عدة اقتحامات لقوات العدو موقعة ما لا يقل عن 5 جرحى، وشملت الاقتحامات مدينتي طول كرم ونابلس وبلدة بيت أمر شمالي الخليل ومخيم قلندية شمالي القدس، حيث أصيب 4 فلسطينيين في المخيم إضافة إلى 5 بحي رفيديا في نابلس، هذا فضلا عن اعتقال فلسطينيين. وفي مخيم جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بعد اكتشاف قوة صهيونية خاصة بالضفة المحتلة دون أن ترد تفاصيل بشأنها. اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 10 آليات ترافقها جرافة مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، فيما انتشرت قوات راجلة في المخيم ومحيطه ونصبت قوات الاحتلال القناصة على أسطح المباني. لنستمع إلى تقرير الإعلامية رايا أروق في هذا الخصوص.
اقتحامات مستمرة بعد أقل من 24 ساعة من اغتيال 4 شبان وإصابة آخرين في مخيم جنين، تحديدا في حارة الدمج وسط المخيم. اقتحمت فجر اليوم قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، وداهمت أحد المنازل الذي يعود للمطلوب والمقاوم من كتائب القسام سامر الفايد، وهو مطلوب بحسب ما يقول الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة سنوات للاحتلال الإسرائيلي، كان في منزله أثناء اقتحام هذه الوحدات الخاصة لهذا المنزل، وسط دفع بتعزيزات عسكرية واشتباكات انطلقت في هذا المخيم بين المقاومين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. القوات الخاصة الإسرائيلية حينما داهمت هذا المنزل طالبت السكان زوجته وأولاده بتسليم أنفسهم وأن يبقى هو داخل المنزل، إلى أنهم رفضوا ذلك، وكان يعني تحت إلقاء التفجيرات والقذائف الإنرجا والخراب الذي حال في هذا المنزل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. خرجوا جميعا من هذا المنزل وتم اعتقال سامر الفايد أحد المقاومين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يعني ترويع للأطفال والمدنيين داخل المنازل بحجة أن هؤلاء الشبان هم مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي.
نفذ مقاومون فلسطينيون عملية فدائية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية صباح اليوم، خلفت 10 إصابات في الجانب الصهيوني بينهم إصابة خطرة. العملية التي استهدفت عددا من المركبات يقول الاحتلال إنها تعود لمستوطنين وقعت في شارع 90 بمنطقة الأغوار. واعترفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية بالهجوم وقالت إن وتيرة العمليات الفدائية تتساعد في الضفة. بدوره علق رئيس قسم السياسة والاستراتيجية في جامعة ريخمان الصهيونية شاي هارتسفي على الهجوم، وقال إن الوضع بات متفجرا والتدهور سريع جدا. أشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه لا تزال عوائق الوصول لتقديم المساعدات لأهالي غزة قائمة والوقت ينفد. وقال المكتب في بيان إنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح، لا سيما في شمال قطاع غزة، مضيفا أن أكثر من 1,100,000 شخص في غزة يواجهون مستوى شديدا من انعدام الأمن الغذائي. وفي سياق متصل حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن كابوس المجاعة في شمال القطاع سيبقى قائما إذا لم يتم إدخال المساعدات بصورة فورية ومستدامة. أعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. ففي القطاع الشرقي قصفت المقاومة بعشرة الصواريخ مستعمرة كريات إشمونة وقيادة أحد الألوية بثكنتها العسكرية، كما تم استهداف قوة مشاة داخل خيمة في حرش راميم بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. إلى ذلك دكت مدفعية المقاومة موقعي مسكاف عام ورويسات العلم ومحل انتشار لجنود العدو في محيط مستعمرة إشتولة في القطاع الغربي. وفي وقت لاحق دوت صفارة الإنذار في رأس الناقورة شمال فلسطين المحتلة دون أن تعرف النتائج بعد. إلى العناوين. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في نقاط الاشتباك في قطاع غزة وتكبدها خسائر جسيمة. إصابات بعملية إطلاق نار بطولية استهدفت حافلة للمستوطنين في الأغوار بالضفة الغربية. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بعشرة الصواريخ مواقع جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. في أمان الله.
نورك يا غالي يلي بخيالي في كل مكان نورك يلالي ظلم الليالي وقاسي الزمان طال انتظاري وما تصطباري ويومك محان الحنانك خذني الأمانك مولاي ما ظل أمان طال انتظاري وما تصطباري ويومك محاني دمع الفراق العالم بدونك علي في جمعة كل ضامي دمعة خدنهما من تلف قلنا جانا أملنا ولنا ظهر حسن زمن علينا جاء حزن الحزن وظن تشوف المصار انهار بدونك قلبنا حار قلبنا حار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
في فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم، حياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، نتناول موضوع غزة ومعركة تثبيت المعادلات. ماذا في معركة غزة في يومها 74 بعد 100؟ ما الذي تحمله زيارة قيادات حركتي حماس والجهاد إلى إيران؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ هذه وغيرها مناقشات وأسئلة ومحاور نناقشها في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، تحت عنوان غزة ومعركة تثبيت المعادلات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. قامت عدد من الدول العربية والأجنبية بعمليات إنزال جوي لإغاثة 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يتعرضون للتجويع والتعطيش بقرار من جانب الاحتلال. زاد وحشية عقب إصدار محكمة العدل الدولية قرارها في 26 من كانون 2 يناير بإلزام الكيان كقوة احتلال باتخاذ إجراءات احترازية تمنع بموجبها الإبادة الجماعية، حيث تؤكد التقارير الدولية بأن دخول مواد الإغاثة إلى غزة تراجع بنسبة 50% منذ كانون 2 يناير من هذا العام مقارنة بالأشهر السابقة، ما يشير إلى تعمد الاحتلال وضع مزيد من العراقيل عقب قرار المحكمة أمام دخول المواد الإغاثية الشحيحة أصلاً عبر معبر رفح المصري الفلسطيني وعبر معبر كرم أبو سالم المشترك.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، فاسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، فاسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت قبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، قبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
مستمعينا مستمعاتنا، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 74 بعد 100، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. عن مسار الأوضاع ومستجداتها في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
حقيقة هناك تسخين واضح في جبهتين في قطاع غزة،
الأولى في مدينة رفح جنوب القطاع، والثانية في مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال. نبدأ من مدينة رفح التي قصفت فيها طائرات الاحتلال الإسرائيلي دفيئة زراعية قرب مخيم للنازحين في منطقة الصيامات شمال مدينة رفح. 4 شهداء هم رجل واثنين من أطفاله، بالإضافة إلى مواطنة رابعة، وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشافي مدينة رفح في غارة إسرائيلية متجددة على رفح. 15 شهيدا اليوم فقط في مدينة رفح، كان بينهم 11 شهيدا في قصف منزل لعائلة إظهير. منذ قرار مجلس الأمن هناك نحو 80 شهيد فقط في مدينة رفح. المنطقة الثانية التي بها تسخين إسرائيلي شديد هي محيط مشفى الشفاء في مدينة غزة. عشرات البنايات السكنية تشتعل فيها النيران، وأنباء عن شهداء أسفل هذه المنازل التي تحترق، وسيارات الدفاع المدني غير قادرة حتى اللحظة على الوصول إلى الأماكن التي تقصف لاستخراج المواطنين فيها. هناك بناية لعائلة عجور بها عدد من المواطنين شهداء، هناك بناية لعائلة سكيك، هناك قصف قرب مفرق ضبيط على الحد الفاصل لمدينة غرب غزة عن وسط مدينة غزة، وبالتالي هناك عمليات قصف مكثفة للأسبوع الثاني على التوالي مع تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل مجمع الشفاء الطبي وقيامه بأعمال تفجير وحرق حتى داخل هذا المجمع. وما بين رفح جنوبا ومدينة غزة في المنطقة الوسطى، جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يواصل قصف مخيم البريج منذ ساعات الصباح. هناك 5 شهداء في مخيم البريج، كان هناك قصف مدفعي، شهيدان، إطلاق نار مباشر كان هناك شهيد، وعاد جيش الاحتلال ليقصف منزلا في مخيم البريج وهناك شهيدة. ثم هناك أيضا قصف في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وهناك عدد من الشهداء والجرحى. أما خان يونس التي اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده فيها نتيجة المعارك المستمرة، فلا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على مجمع ناصر الطبي، يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين، يجبر بعض المواطنين على الخروج من المشفى نحو منطقة المواصف، ثم يقوم بإطلاق النار على هذه المنطقة وواصل عمليات تفجير المنازل فيها. ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة.
الشكر موصول يا زميل سعيد بوريني على هذا التقرير عن مسار الأوضاع ومستجداتها في قطاع غزة. إذن مستمعينا مستمعتنا، موضوع حديثنا في لقائنا لهذا اليوم غزة ومعركة تثبيت المعادلات. نذكر مرة أخرى بالمحاور التي نتطرق إليها في هذا اللقاء. ماذا في معركة غزة في يومها 74 بعد المئة؟ ما الذي تحمله زيارة قيادات حركتي حماس والجهاد إلى إيران؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ وبإذن الله سيكون معنا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأستاذ علي فيصل، معنا في هذا اللقاء، سيكون معنا لمناقشة هذا الموضوع. أيها الكرام، قادة عمموا الإحباط في كيانهم الذي يصارع الوقت بحسب خبرائه العسكريين والأمنيين. وقد اختصر أحد كبار قادة الشباك السابقين إيلان لوتين المشهد، فبعد ما يقارب النصف عام من حرب الإبادة لا تزال صواريخ المقاومة تصل إلى عسقلان وأسدود، ومقاتلوهم يصورون عملياتهم ضد الجنود ويخرجونها من غزة إلى العالم أجمع. فيما تل أبيب تفقد الشرعية الهائلة التي كانت لديها في بداية الحرب بحسب لوتين، ما يعني أن الوقت بات لمصلحة الفلسطينيين كما قال. والوقت هذا يكشف كل يوم المزيد من الإجرام الصهيوني والنفاق الأمريكي الذي تجلى بصفات السلاح الاستراتيجية بمليارات الدولارات حتى العام 2028، والتي تعهدت بها واشنطن لوزير الحرب الصهيوني يواف غالانت الذي يزور واشنطن. ومن لزوم النفاق كلام الخارجية الأمريكية أن قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الفوري في غزة غير ملزم، ولكن على تل أبيب احترامه. وتل أبيب هذه تواصل عملياتها العسكرية ضد مستشفيات القطاع بحسب المنظمات الأممية، لا سيما قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس، فيما أعلنت اليونيسف عن قتل الجيش الصهيوني لعشرات الفلسطينيين بينهم عشرة أطفال منذ إعلان قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن. وبالرغم من همجية عدوان الاحتلال ومسلسله الإجرامي في القطاع، إلا أن حالات الإحباط في الكيان تتزايد إثر فشل قوات الاحتلال حسم المعركة في غزة. الزميل طلال درويش معه التفاصيل، نستمع إليه.
تتزايد حالات الإحباط في كيان الاحتلال مع استمرار الحرب ضد قطاع غزة وعدم قدرة جيش الاحتلال على حسم المعركة والوصول إلى النتائج المعلنة للحرب، بل إن الأوساط الصهيونية باتت تشعر أن عامل الوقت يعمل لمصلحة الفلسطينيين ويجعل تل أبيب أكثر عزلة وعرضة للانتقاد والإدانة على الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.
الوقت مع الأسف يلعب لمصلحة حماس، ونحن على مقربة نصف عام من الحرب، ويجب أن نتنبه لما يحصل. فإسرائيل فقدت تقريبا الشرعية الهائلة التي كانت لديها في بداية الحرب.
الوضع في غلاف غزة لم يصبح أفضل، ونحن نعود إلى العيش في ظل الانذارات، وقد وصلت الصواريخ حتى أسدود، وهذا يظهر أننا فقدنا كل ما حققناه حتى اليوم، وهذا الأمر غير جيد لإعادة الترميم النفسي وعودة السكان. فالسكان يسألون ما الذي يحصل، والشعور هو أننا نراوح مكاننا في غزة من دون هدف.
أمام أطلاق الصواريخ نحو أسديروت وأسدود وعسقلان كأننا عدنا إلى ما قبل 7 أكتوبر، ونحن كنا نتوقع أنه بعد أكثر من 170 يوما من القتال أن لا يحصل أطلاق نار نحو المستوطنات حول غزة، لكننا نرى هذا الوضع المعقد، حيث احتفظت حماس بعدة آلاف من الصواريخ وهي قادرة على أطلاقها نحو غلاف غزة ونحو أسديروت وحتى نحو منطقة تل أبيب.
مستوطنو غلاف غزة اعتبروا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعد قادرة على مواجهة التحديات التي يتعرض لها كيان الاحتلال، وأن الحل هو باستبدال القيادة الصهيونية الحالية بقيادة جديدة ليس لها علاقة بإخفاقات 7 أكتوبر وما بعده.
الشكر موصول للزميل طلال درويش على هذا التقرير. ماذا في معركة غزة في يومها 74 بعد المئة؟ الذي تحمله زيارة قيادات حركتي حماس والجهاد إلى إيران؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ إذن موضوع حديثنا مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، غزة ومعركة تثبيت المعادلات.
هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عم مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفة ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار موت ورعب وتمشوا والارض تقبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار
مستمعينا مستمعاتنا تتابعون برنامج فلسطين اليوم وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب أو التليجرام على الرقم التالي 00989154589950. أيها الكرام، أغلقت قوات الاحتلال اليوم الخميس كافة مداخل مدينة أريحة شرقية الضفة الغربية بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها، وشرعت بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 مستوطنين. وفرضت قوات الاحتلال منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها فيما طائرات مسيرة تجوب سماء المنطقة. من جهته قال جيش الاحتلال في بيان إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجة. وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو 6 أشهر، مع تكثيف الاحتلال للمداهمات وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع. عن مكانة الضفة الغربية في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة، نستمع إليه.
واضح أنه مسار المواجهة في الضفة الغربية بدأ يأخذ شكلا جديدا على صعيد استيعاب الضربة الاستباقية التي بدأ فيها بها العدو الإسرائيلي من خلال سلسلة المداهمات وعمليات الجرف والاعتقال والقتل التي يعني مارسها طوال 6 أشهر ابتداء من عملية الدخول في المواجهة الكبرى مع غزة وبدء عدوانه الكبير على قطاع غزة. كان هناك تحرك مباشر باتجاه الضفة الغربية، هو ما كان يحذر منه دائما الإعلام الإسرائيلي والقادة العسكريون والأمنيون في الكيان، أن الخطر الأكبر أو الجبهة المقبلة سوف تكون بطبيعة الحال هي جبهة الضفة، ونتيجة الإرباك الكبير الذي ممكن أن تؤثر أو تسبب به الضفة الغربية، خاصة وجود كتلة استيطانية كبيرة جدا تتوسع في أكثر من منطقة، الحيثية الجغرافية، عدد السكان، تداخل المناطق فيما بينها، وقدرة المقاومة على تنفيذ عمليات نوعية ومميزة كالتي حصلت في الفترة الأخيرة، والتي كانت أيضا بداية 2000 كانت هناك العديد من العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة بين العام 2002 و2005. المعروف أن الكثافة التي حصلت بها ونقل الثقل العسكري للمقاومة إلى المناطق في فلسطين المحتلة 48 أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إجبار العدو على الانكفاء من قطاع غزة، ودفع شارون إلى إعلان الانسحاب الإحادي الجانب بالعام 2005. هذه الرمزية للضفة الغربية يدركها كثيرا الإسرائيلي، يعني حتى كل التوقعات والتقديرات والخوف الإسرائيلي والهاجز الإسرائيلي كان ينصب بدرجة أساسية على الضفة الغربية، بدليل وجود 23 كتيبة الآن في منطقة الضفة تقاتل أو تحارب أو تقتحم أو تداهم بشكل كبير. عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه العمليات بالأمس كان الرقم يصل حوالي 451 شهيدا سقطوا في المواجهات مع العدو الإسرائيلي. يعني عمليا هذا التركيز الكبير إضافة إلى الحشود العسكرية الكبيرة يعطي انطباعا بمدى أهمية بالنسبة للعدو الإسرائيلي.
استمعنا مستمعينا الأحبة إلى حديث الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نبيه عواضة عن مكانة الضفة الغربية في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. ونعود مرة أخرى إلى حديثنا ومحور حديثنا في لقاء فلسطيني اليوم، غزة ومعركة تثبيت المعادلات. وكان من المقرر أن نتواصل مع ونستضيف الأستاذ علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ولكن تعذر علينا التواصل معه، فيكون معنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية. تحية طيبة لك يا أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بك لهذا اللقاء.
يا هلا بكم.
أشكرك لحضورك معنا في الاستوديو أستاذ حسن. بالرغم من مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، ولكن العدو يواصل عدوانه على القطاع لليوم 74 بعد 100 ودون إعارة أي اعتبار للمشروع الأممي. بحسب قراءتك للواقع، إلى ماذا تشير عملية التجاهل هذه؟
عملية التجاهل من جانب العدو الصهيوني لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر مؤخرا مشان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تأتي على أرضية عملية التجاهل هذه تأتي على خلفية عقائدية قام عليها المشروع الصهيوني وقامت عليها العصابات الصهيونية، وهي أن الإنسان الفلسطيني دائما مستهدف من قبل هذا العدو، نظرا لإتاحة الفرصة لهذه العصابات وبالتحديد عصابات الإجرام لتثبيت موقع كيانها في المنطقة. وتأتي والمعركة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني بعد في 7 أكتوبر والتي أطلق عليها اسم معركة طوفان الأقصى خبتت العدو الكثير من الخسائر، وهذا ما لم يسمح فيه العدو نظرا للهزيمة التاريخية التي وقعت بعد هذه المعركة أو في ظل معركة طوفان الأقصى، والذي كبدته الكثير من على الصعيد بناء الكيان تاريخيا على أرض فلسطين. فهي المعركة الأولى التي تخوضها المقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين في الداخل الفلسطيني وتسجل فيها هذه الانتصارات أو هذا الانتصار التاريخي، وهو ما لم يسمح به العدو نظرا للمكانة التي يريد تجسيدها بأنه هو مجتمع الأخيار وهو أعلى من الفلسطينيين وهو يريد تجسيد هذا الكيان تاريخيا وجغرافيا على أرض الواقع، وهو ما ضربته هذه النظرية، ضربتها معركة طوفان الأقصى التي خاضها أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة في 7 أكتوبر.
طيب، ولكن بالتالي ما الذي يمكن القيام به لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقرارات الدولية؟
يمكن الحراك في عدة اتجاهات. الحراك الأول الذي تقوم فيه بالطبع قوى المقاومة وشعبنا الفلسطيني على أرض الواقع، وهي المواجهة مع هذا العدو ومقاومة عدوانه، بالإضافة إلى حراك الدول التي ساندت المشروع على صعيد مجلس الأمن الدولي وفي المحافل الدولية. على صعيد المثال عنا 10 دول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجزائر على صعيد المجموعة العربية، نأتي على ذكر الجزائر نظرا للدور الهام التي قامت به، بالإضافة أيضا إلى الدور التاريخي والذي ما زالت تقوم به دولة جنوب أفريقيا التي واجهت التمييز العنصري سابقا وما زالت تواجه التمييز العنصري التي يمارسه كيان الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. إن تحالف هذه القوى أو هذه الدول مع أحرار العالم إلى جانب أبناء شعبنا وحراقه على الصعيد الدولي وعلى الأرض أيضا على صعيد المقاومة يجسد أرضية ثابتة لتثبيت هذا المشروع للوقوف في وجه مؤامرات مؤامرات العدو الصهيوني وعدوانه على الأرض ضد أبناء شعبنا أو ما تقوم به الإدارة الأمريكية في دعم لهذا العدوان أو لدعم كل العدوانات في العالم ضد أحرار العالم وعلى رأسها أبناء شعبنا الفلسطيني، من خلال تمكين أو من خلال مواجهة أبناء شعبنا على الأرض من خلال المقاومة وبمواجهته للعدوان في غزة، بالإضافة إلى حراك هذه الدول وأحرار العالم، نستطيع تجسيد قانونية هذه المقررات الدولية.
طيب هذا الحراك،
هذا العدوان،
هذا الحراك الدولي الذي تفضلت به بالتالي بعد تقلبات كثيرة، بالتالي يعني أصدر هناك قرار لوقف العدوان على قطاع غزة، بالتالي ما الذي صاغه هذا المشروع، مشروع القرار في مجلس الأمن على صعيد العلاقات الدولية خاصة فيما يتعلق بالعدوان على غزة؟ هل حدث هناك يعني متغيرات في هذا الصدد؟
بالطبع هناك صمود شعبنا على الأرض في غزة، بالإضافة إلى الحراك الدولي وردود الفعل الدولية المعادية للعدوان، ومنها على طليعتها نرى هناك شعوب في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا وعلى كافة يعني بقاع الأرض، نرى أن هناك حراك معادي لهذا العدوان ويطالب بإيقافه، إلا أن القوى الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة تعادي هذا الحراك وتريد هذا العدوان أن يستمر. نعم هناك تغيير على الصعيد الدولي ويمكن العمل عليه، نظرا لمكان المكانة التي تحتلها سردية القضية الفلسطينية اليوم المحقة، والتي أثبتت حقوقيتها من بعد التضحيات التي قدمها شعبنا في غزة، إلى جانب مقاومته ووقوف كافة قوى الأحرار في العالم إلى جانب هذا الحراك والتصدي لهذا العدوان وافتضاح موقف الإدارة الأمريكية والعدوان الذي يقوم به على والعدوان الذي يقوم به العدو الصهيوني على أبناء شعبنا في غزة، اتضحت كل هذه المعالم والأحقية لمن تكون في عملية القضية الفلسطينية وفي مسار القضية الفلسطينية والصراع الذي يخوده أبناء شعبنا وقواها المقاومة على صعيد مسار هذه القضية وأحقيتها على صعيد القانون الدولي.
لعل من أبرز مصاديق هذا التغيير أو المتغيرات التي نشهدها على الساحة هي التفتيت والخلافات الحادة داخل الحكومة الصهيونية، يعني إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، النزاعات التي أشرنا إليها تعتري حكومة الاحتلال وأعضاء مجلس الحرب، جالنت في اتجاه، جانس في اتجاه، نتانياهو ما زال يجري وراء مصالحه الشخصية تحت عنوان إدامة الحرب. السؤال هنا، ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان وكيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
نعم. هنا حراك أهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة ما زال جريا على الأرض وحتى يومنا هذا، بالإضافة ممكن أن يضاف إليه حراك عملية تجنيد الحريديم، المعروف أن هناك الحريديم لا يجندون في الجيش وهناك مطالبات من قبل القوى العلمانية بتجنيدهم لخوض معركة غزة نظرا للخسارة التي تعرض لها الجيش ويريد التعويض عنها، ولذلك اتجه إلى عملية قانون تجنيد الحريديم. يعني من خلال من هنا إلى آخر أزار، إذا لم يكن آخر أزار هناك تمديد لعملية تقديم القانون إلى آخر حزيران، بعد ذلك هناك لازم تحسم القضية على أو تحسم عملية الصراع على صعيد تجنيد الحريديم. يجب تجنيد الحريديم وهناك مفاوضات بهذا الشأن. تناولنا قضية الأسرى لدى المقاومة وقضية الحريديم بالإضافة إلى الصراعات التي تعتري مجلس الأمن إلى مجلس الحرب داخل كنيسة الاحتلال. نتنياهو يعمل لصالحه الشخصي، جالنت وصراعاته مع القديمة مع نتنياهو والتفويض الذي يسعى إليه من الولايات المتحدة، اليوم يتواجد هو في الولايات المتحدة بشأن عملية رفح ويجري مفاوضات بهذا الشأن مع الإدارة الأمريكية. جانس كمان هناك في اتجاه آخر، هنا في دخل في معركة مع الحريديم الآن، بني جانس دخل في معركة مع قضية تجنيد الحريديم. إذا تم تجنيد الحريديم سيتابع في الحكومة الحرب، إذا لم يتم تجنيد الحريديم هو خارج الحكومة وأعلن عن ذلك. هناك عدة يعني بالإضافة إذا أخذنا إذا أردنا الزيادة أو الاستفاضة في هذا الموضوع، هناك عملية تطالب قيادة أركان الاحتلال بتجنيد 14 ألف جندي لاستكمال الحرب على رفح. وزارة المالية سموتريتش بالتحديد وزير المالية قال أن يعني الوزارة تستطيع التغطية المالية لألفي جندي لا أكثر. وبذلك نرى هناك عدة تناقضات أفرزتها معركة غزة على صعيد حكومة الاحتلال، وما زالت هذه التناقضات تتصاعد، وهذا ما راهنت عليه قوى المقاومة في خوضها صحيح. معركة 7 أكتوبر، وهذه من تداعيات وستوجد أيضا وستستمر المعركة في هذا الاتجاه من خلال هذه التداعيات على صعيد حكومة العدو التي راهنت على أنها أن في معركة قصيرة مع المقاومة تريد إنهاء المقاومة، ولكن المعركة طالت. نحن اليوم في نصف عام تقريبا في نهاية الشهر السادس من المعركة على صعيد قطاع غزة، وحكومة الاحتلال وجيشها وعلى كافة الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية لم تستطع حسم المعركة مع هذه المقاومة، وما زالت المعركة مستمرة على الأرض، ويخوض أبناء شعبنا هذا الصراع حتى النصر بإذن الله.
أحسنت. لننتقل إلى جانب آخر من القضية، موضوع الزيارة لقيادتي حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى طهران، والزيارة التي جرت بينهم وبين السيد القائد الخامنئي. حسب متابعتك أستاذ حسن، ماذا عن توقيت الزيارة وما التوقعات حيال المضمون بموازاة المعطيات على الأرض؟
هناك معطيات جديدة على الأرض، على أن الحراك الدولي أفرز قانون، مشروع قانون وقف إطلاق النار على قطاع غزة. يعني لم نرى وقف لإطلاق النار، ولكن في على الصعيد الدولي أو على صعيد المحافل الدولية تغيرت المعطيات، وصار بإمكان الدول القادرة على التحرك على الصعيد الدولي أو الصعيد المحافل الدولية أن تخرج بقانون يفرض على الاحتلال وقف إطلاق النار. هنا معطى جديد. المعطى الآخر هو صمود المقاومة على الأرض وصمود أهلنا في قطاع غزة الذي أفرز بدوله كمان هذا المعطى. والمعطيات الجديدة الجادة على الأرض إلى أننا مسار المفاوضات بشأن الأسرى يبدو أنها لم تؤدي إلى نتيجة، وهناك عملية فرز جديدة لمسار الصراع مع العدو الصهيوني، خاصة في استمرارية عدوانه وفي استمرارية المواجهة على صعيد قطاع غزة، مما يتطلب حراك على الصعيد الإقليمي التي تقوم فيه قوى المقاومة متمثلا بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وزيارة قيادتهما إلى إيران اليوم. والمعروف جيدا أن إيران أو وجود إيران في المعادلة الدولية أو في المعادلة السياسية على الصعيد الدولي يشكل عامل حاسم على وجه الإقليم، خاصة على وجه الإقليم، وهذا ما يتطلب مراجعة ما بين القيادتين، قيادة المقاومة والقيادة الإيرانية التي تشكل بدورها محور أساس في محور المقاومة والإسناد لمقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة، وهو ما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية في إيران بوقوف الدائم لإيران إلى جانب الثورة الفلسطينية ولجانب محور المقاومة الدائم لإنجاز النصر بإذن الله وتحقيق النصر الدائم لأبناء شعبنا وإحقاق حقوقه
بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية لحضورك معنا في الاستوديو.
يا أهلا.
لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن
حتى لو صاح بوجهي كل بارود زاد الصوف شتاء غير أن اللحم سافق إخوتي في الأرض قتلى
تحت أنقاض المساكن صوت أمي صوت أبي
فوق أحجار المآذن عطر ريحان المدافن
إنني طفل
لجوء بعض الدول العربية إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو بديلا عن الممرات البرية يمكن مناقشته أو اعتباره طريقة المقل أو العاجز عن مواجهة صلف الاحتلال وغطرسته ورعونته، ولكن لجوء واشنطن إلى ذات الأسلوب وهي الدولة الراعية والداعمة للاحتلال والشريك المفضل له في الحرب على غزة، فهذا يوضح أن أسلوب الإنزال مجرد موضة سياسية وبروباغاندا إعلامية تنفذ لأغراض سياسية على حساب معاناة الأطفال والمدنيين الفلسطينيين. أيها الكرام، تزداد القناعة داخل كيان الاحتلال بقدرة حزب الله على التحكم الميداني وتحقيق استنزاف كبير على مستوى جبهة الشمال وأمن المستوطنات هناك. هذا ويدب اليأس في أصحاب المصالح شمال فلسطين المحتلة، ومحللون الصهاينة يعلنون أنهم لن يذهبوا إلى الحرب في مواجهة حزب الله لأن ذلك يعد بمثابة عمل انتحاري. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
يستمر صراخ أصحاب المصالح شمال فلسطين المحتلة بعد نصف عام من الحرب، كما يقولون المصير غير واضح والوضع إلى مزيد من التدهور.
وضع أصحاب المصالح في الشمال يزداد تدهورا بعد نصف عام من الحرب، والمعطيات تدل على وضع صعب جدا بين أصحاب المصالح والسكان الموجودين قربنا في الشمال، والشعور هو أنه من غير الواضح إلى أين نتجه.
المكان مغلق ومعطل، وليس عبثا ألا يأتي الزبائن إلى هنا، ونحن نحاول العمل قليلا حتى نتمكن على الأقل من توفير إيجار الشقة. لقد مرت فكرة في رؤوسنا، من بينها موضوع إغلاق المطعم، لأننا نحارب طواحين الهواء، وكيف سنتحمل هذا الوضع ونحن منذ نصف عام تقريبا في ظل هذا الوضع، والأمر لم يصبح أفضل إنما أصعب.
هذا الأمر ترك تداعيات كبيرة جدا، وخاصة من ناحية الدفعات المالية للمزودين، ونحن لا نستطيع تحمل هذه الدفعات ورواتب العمال، نقع تحت هذا العبء، والنهاية لا تبدو واضحة في الأفق، وكذلك كل موضوع التقديمات، وقد علمنا أننا لا نستحق رغم أننا على بعد كيلومترين عن الحدود، وهذا واقع لا يحتمل.
إسرائيل في حالة حرب منذ قرابة نصف عام، وعلى ما يبدو
أننا فقدنا الشمال مع أكثر من 60,000 نازح وانهيار مئات المصالح، والسكان يائسون ولا يكتفون بالوعود التي لا تنفذ، وهم لا يعرفون متى يعودون إلى بيوتهم.
لقد جاء إلى هنا رؤساء دول وسياسيون من أعلى المستويات وضباط في الجيش من إسرائيل وخارجها، فلا يمكن أن تستمر مصلحة تجارية في ظل هذا الوضع، فالدعم انتهى ولا يوجد حل للدخل من أجل العمال.
كل زائري الكيان المحتل لم يحلوا المشكلة إذن، والحكومة عاجزة.
المشكلة مقابل حزب الله ليست الاستعداد الدولي، إنما استعداد إسرائيل وخصوصا جهوزية الجبهة الداخلية. فالحرب مقابل حزب الله لن تكون نزهة في حديقة، ولن تكون شبيهة أبدا للحرب في غزة، وهذا دليل على أن الحكومة ليست جاهزة للقتال في الشمال، لا في حزيران ولا تموز ولا آب. وما لم تصدر الجبهة التعليمات للاستعداد فنحن لسنا ذاهبين للحرب، فنحن لن نتوجه إلى عمل انتحاري.
يقف العدو في مربع العجز أمام الجبهة الشمالية، فالكلمة العليا هناك لا تزال لحزب الله.
نعم أيها الأكارم، كنا مع تقرير الزميلة فاطمة حجازي. وأخيرا وليس آخرا، يجب أن نقول من غير المقبول ناهيك عن المعقول أن تقف واشنطن عاجزة ومن خلفها دول عربية وإسلامية غير قادرة على فرض إدخال المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية وخاصة معبري رفح وكرم أبو سالم على الحدود المصرية. فواشنطن لديها العديد من الأوراق الضاغطة في هذا السياق، ناهيك عن قدرتها على وقف شحنات الأسلحة إلى الكيان أو تقليصها، كما إعادة النظر في المساعدات الاقتصادية المباشرة والتي كان آخرها دعم تل أبيب ب14 مليار دولار. أيها الأكارم، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم. ونذكر مستمعينا الأحبة بأنه يمكنكم التواصل معنا ومع هذا البرنامج من خلال إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب أو التليجرام على الرقم التالي 00989215489950. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالطيف قد لب النداء، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لب النداء، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي، وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار، نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي، وإعصار وثار، هو شعبنا اتخذ القرار، نمضي إلى النصر.
ساحاتنا فيها الرجال متشوقون.
الربيع عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية.